إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: النقاط الأمنية في الجنوب تتحول إلى مصدر موت برعاية الاحتلال، انفجار في أبين وبندغر في حضرموت، المكتب السياسي لأنصار الله أعيقت رئاسة المجلس من أداء مهامها، ومحاربة الفساد أقل ما يمكن تقديمه أمام تضحيات الشعب. المكتب السياسي لأنصار الله المزايدة تحت عنوان المرتبات هو الانزلاق في مخطط العدو وأجندته. مستمعين الأفاضل، أخبار اليوم: هناك عمليتي اغتيال أو قتل لكنها في ظروف متشابهة وفي مكان معين أو محدد، يعني يتم قتل الأشخاص في النقاط. الأولى يوم أمس في نقطة تفتيش في جولة كالتكس تم قتل المواطن حسين صالح أحمد برصاص جندي أو مجند أو من أحد ميليشيات العدوان. ما هي الذريعة؟ أنه هذا كان معه سيارة نوع كورولا، مشى وكما يدعونه وكما يقول يعني المصدر الأمني، وتجاوز النقطة وكان معه عوائل، فقام الجندي بقتل هذا الرجل. الثانية في شبوة في نفس اليوم في منطقة الشبيكة بمحافظة شبوة تم قتل المواطن عبد العزيز مساعد عوض بغريب، أيضا قتل برصاص مجندين في نقطة أمنية في تلك المنطقة. تتذكرون معي مستمعين الأفاضل كم عدد القتل الذي تحدثنا عنه ونتحدث دائما عنه خلال هذه الحلقات في هذه أو بمثل هذه الأساليب، يعني قتل في نقاط أمنية تابعة لميليشيات الاحتلال وبالتحديد في عدن. يعني كان سابق الذي تم قتله وهو صاحب باص، كان سابق الذي تم قتله ومعه العائلة، كان سابق الذي تم قتله وملاحقتهم بحجة أنهم يعني يفروا من النقطة أو يرفضون الوقوف عند رجل النقطة، وكلها نفس المبررات التي دائما ما يتم تبرير القتل لهؤلاء المواطنين. أصبحت النقاط الأمنية في الجنوب مصدر موت، يعني في العادة وفي المنطق وفي الواقع أنه هذه النقاط الأمنية هي تحمي المواطنين، كما نلاحظ أو كما نشاهد في صنعاء في غيرها من المحافظات التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، ويقدمون الخدمات للمواطنين ويساعدونهم على تجاوز بعض المشكلات التي قد تحدث لهم أثناء السفر أو داخل المدن أو حتى في تخفيف زحمة المرور أو الشوارع. في عدن العكس تماما، هذه النقاط للقتل، للنهب، لنهب التجار، لنهب القاطرات، لأخذ الإتاوات، لنهب حتى ذهب النساء وأموال النساء كما يحدث في طريق العبر. وهناك عدة قصص تحدثنا عنها في هذا الطريق الذي أصبح يسمى بطريق الموت، والذي يتم نهب السيارة مع الأموال التي يمتلكها الرجل، وحتى إن كان لدي عوائل مع ذهبهم مع فلوسهم، يعني خاصة المغتربين، ويتم قتلهم ونذقهم هناك في تلك الصحاري. هكذا هو نموذج الأمن والاستقرار الذي يقدمه الاحتلال في كل يعني المسافر. والكثير يعرف من عدن إلى الضالع إلى أول نقطة التي يسيطر عليها الجيش واللجنة الشعبية يلاحظ كم من الإتاوات التي تدفع، النهب، العرقلة، الإساءات، عدم احترام حتى المسافرين. يعني ما يصل عند النقطة لأول نقطة لأنصار الله لو قد طلعت روحه، ومن ثم يدخل ويشاهد ويحس هكذا بنفسه بالأمن والأمان. يعني كثير من المسافرين الذين كانوا مع العدوان أو حتى من الذين يسمعون أخبار البلد وهم خارج وجاءوا من منفذ الوديعة ثم مارب وصولا إلى صنعاء، يعني هكذا يتحدثون وهم من كانوا مع العدوان. يعني والتقيت بكثير منهم والبعض منهم يتحدث أنه عندما كانت نقاط ما تسمى بالمقاومة من مارب إلى آخر نقطة لهم، يقول لك أنه يدفع 3 سعودي، يدفع 5 سعودي، يدفع 10 ريال سعودي، يدفع 20-50. يعني المهم أنه ما يخرج إلا بزلط في كل نقطة. لما يصل عند أنصار الله ونقاط أنصار الله قال هكذا يحس بأمن، باستقرار، بطمأنينة، وهو يسمعهم أي خدمات، العفو منكم يا أخوان، تفضلوا من إنجين، يعني بأخلاق، باحترام، بتقدير، حتى إذا كان بعوال قال يمشوا على طول. يعني يسألوا ممكن أن تسألوا المسافرين سواء الذين يأتون من عدن إلى هنا إلى صنعاء ومن مارب ومن السعودية إلى هنا عبر منفذ الوديعة. أما في أبين مستمعين الأفاضل فقد عثر يوم أمس على جثة رجل وعليه آثار تعذيب في رأسه وأجزاء من جسمه في الشارع الخلفي من المدينة بالقرب من السوق العام في مدينة زنجبار بأبين. يعني الجثث المجهولة لازال المسلسل مستمر، وماذا عليه آثار تعذيب في رأسه، يعني كأنه تم ضربه في رأسه حتى أنه توفي نتيجة الضرب والاستهداف لرأسه وأجزاء من جسمه. وطبعا هذا ما يتم الإعلان عنه. يعني هناك الكثير من الجثث المجهولة وهناك الكثير من عمليات الاغتيالات، وأيضا حتى بعض من أسبابها تعود إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في السجون، وبعضهم يتوفى وبعضهم يموت وبعضهم يقتل ويقتل داخل السجون، ومن ثم يتم رمي جثته في الشوارع، في الصحاري، يعني في الأماكن المزدحمة بالسكان، حتى أنه يتم إخفاء هذه الجرائم ومن يقف خلفها. كذلك في أبين يوم أمس كان هناك انفجار عنيف بالقرب من نقطة حسان على الخط العام الرابط بين محافظة أبين ومحافظة حضرموت بالقرب من نادي حسان ومقر نادي حسان، هذا النادي الذي كان يصدر لليمن المواهب، وتتذكرون منتخب الناشئين جمال العولكي و أسامة السيد وغيرهم من اللاعبين البارزين، الآن أصبح أحد اللاعبين الذين كان لاعبا في المنتخب أصبح أحد من قيادة القاعدة وداعش، لا أتذكر اسمه الآن، لكن حتى مقر حسان يعني مقر الملعب الآن أصبح تدريب لعناصر القاعدة وداعش. هذا الذي بيجي يقولوا يعني أنهم يقدموا الدولة الحديثة ويتهموا أنصار الله بالكهنوتيين والتخلف ومش عارف أيش وكذا. يعني في الوقت الذي أحد وزراء المحسوبين والشركاء من أنصار الله يعني يتابع المنتخب، والذي يعني تعادل مع الفلبين قبل أيام وحصد 5 نقاط وبقي له مباراة ربما إذا نجح فيها يتأهل، ويحاول إبعاد المنتخب عن الصراعات السياسية وعن ما تسمى بالشرعية وإلى آخره. في الوقت الذي ما تسمى بالشرعية تحول مقرات الملاعب إلى مفخخات وإلى مقرات لتدريب الإجرام والتفجيرات والتدريب التكفيريين.
من الجنوب
في حضرموت مستمعين الأفاضل وصل بن دغر برفقة عدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت. طبعا الخبر طبيعي، لكن ما هو خلف الخبر؟ الجميع يعرف أنه في تقارب الآن مؤخرا بين الإمارات وبندغر والسعودية، وفي بيعة. الإمارات باعت مرتزقتها الذين كانت تراهن عليهم وكانت تعمل من خلالهم على تحقيق أهدافها، كما صرح إدريس الزبيدي بأنه تخلت عنهم واستخدمتهم كورقة لمصلحتها فقط، وأنه الآن خلص انتهى أو انتهت هذه الورقة. الآن الإمارات تعمل على الدفع ببندغر لكي يفتتح المشاريع الإماراتية، هو لكي يعني تحسن الصورة في المحافظات الجنوبية، ولكي توصل رسالة بأنه خلاص يعني بندغر والإمارات متفقين ومنسجمين وأصبحت الأمور طبيعية. لم يتم السماح لبندغر سابقا للوصول إلى حضرموت، ولم يتم له حتى الخروج من عدن إلا بموافقة الإمارات، وحتى من سابق من قبل أن يصل عدن لم يتم له السماح حتى للعودة إلى عدن، كما هادي ترفض الإمارات إلى الآن إعادته إلى هادي، ويجي يقول لك أنه بيحاربنا من أجل الشرعية. طيب، لكن الآن بعد أن جاء هذا الاتفاق وبعد أن وصلوا إلى اتفاقية فيما بينهم وصفقة كما يقال، وإن شاء الله سنتحدث عنها لأنها تحركات خطيرة فيما يخص جزيرة ميون وسقطرى وباب المندب، مقابل اشتراط السعودية وهادي على يعني أن الإمارات تتخلى عن دعم المجلس الانتقالي، فهي قامت باستئجار ميون وسقطرى وميناء عدن 25 عام قابلة للتجديد، وهناك شروط وإلى آخره، إن شاء الله سنتحدث عنها بتفصيل في حلقة خاصة بذلك، لأن الموضوع مهم ونكشف من خلال التحركات الإماراتية الأخيرة وأهدافها وعلاقة حتى العدو الصهيوني بهذه التحركات، لأنه ما فيش أطمع إماراتي في اليمن يعني إلا من قبل سنتين أو 3 سنوات أو حتى من 10 سنوات، لأنه ما فيش لها تاريخ، لكن الأطماع الحقيقية من 50 القرن الماضي هي الأمريكيين والإسرائيليين، وبالتالي السعودية والإمارات هم ينفذون هذه الأطماع في اليمن والسيطرة على موقع الجغرافي الاستراتيجي الهام. على كل حال، البندغر وصوله إلى المكلا يأتي أيضا حتى في سياق الصراع الموجود الآن بين ميليشيات الاحتلال، والذي كان آخره في دوعن وفي تريم وعمليات الاغتيالات وكذلك الاشتباكات التي حدثت في هذه المديريتين، بالإضافة إلى بقية المديريات التي مشتعلة من سابق الصراع بين ميليشيات الاحتلال، يغذيها الاحتلال لكي يشغل الناس ويدخل البلد في الفوضى الخلاقة كما يقال، ومن ثم هو ينهب ثروات البلد ويعمل على نهب ثروات البلد ويحقق أهدافه وأطماعه الاستعمارية، بينما اليمنيين للأسف يعني يتكاتلون فيما بينهم. هذا هو الحال في عدن، في أبين، في شبوة، في حضرموت، وهذا الذي يريده، هذا الذي يريده حتى الاحتلال لبقية المحافظات الأخرى التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وبفضل الله سبحانه وتعالى يدافع عنها أبطال الجيش واللجان الشعبية.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الملف السياسي، وهنا البيان الذي صدر يوم أمس عن المكتب السياسي لأنصار الله ردا على الموقف المتشنج الذي أعلنه المؤتمر الشعبي العام تجاه مكون أنصار الله وتجاه التغييرات التي تمت من قبل المجلس السياسي الأعلى بإزاحة بعض الفاسدين ومحاولة تفعيل القضاء بإجراء بعض التغييرات لبعض القيادات التي كانت تعرقل عمل القضاء. البيان عن المكتب السياسي وضح وشرح بأنه الاستهداف أو تغيير الفاسدين لا يستهدف المؤتمر، إنما يستهدف الفساد بعينه بغض النظر عن المؤتمر أو أنصار الله أو أي شخص، مهما كان انتماءه، ما طالما وهو فاسد فيجب إقالته بل ويجب محاكمته. يعني احنا نطالب من المكتب السياسي مش لا يغيرهم، يحاكمهم ويفتح الملفات الفساد ضدهم، هذه واحدة. وبالتالي فالتغييرات لا كما يحاول أن يصوره الإخوان في المؤتمر الشعبي العام بأنه إقصاء، وهذا يعني لا يعني استغرب كيف تركب يعني عملية الإقصاء. يعني الدولة 90% بأيديهم، الحكومة نصها معهم، المجلس السياسي نصها معهم، مجلس النواب كله معهم، مجلس الشورى كله معهم، مدراء الأمن كلهم معهم، المحافظين أغلبهم منهم، مدراء المديريات كلهم من المجلس المحلي كله، ويجي يقول لك إقصاء. يعني تناقض واضح ومفضوح. طيب الإقصاء هو فقط ذريعة للتستر على حماية الفاسدين، هذا هو الحقيقة. ما فيش حاجة اسمها إقصاء، في حاجة اسمها إصلاح، في حاجة في الدولة اسمها إصلاح مؤسسات الدولة، تفعيل أجهزة القضاء والرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد، لأن الشعب وتضحية الشعب تستحق ذلك، ولأنه هذا هو المنطق الذي يجب أن يكون عليه المجلس السياسي أو حكومة الإنقاذ أو أي حكومة. وأيضا هذا يعتبر من أهداف ثورة 21 سبتمبر، من إصلاح الأوضاع في مؤسسات الدولة، حتى باعتراف المؤتمر. يعني راجعوا تصريحة رئيس المؤتمر الشعبي العام عندما كان رئيس الدولة، اعترف بنفسه أنه في فساد، وفي كم كبير من الفساد، المنظمات الدولية تعترف أنه في فساد وإلى آخره. طيب الآن عندما جاء أنصار الله وبالشراكة يطهروا الفساد، يعني جيت تقول أنه إقصاء، يعني هذا مغالطة واضحة، مغالطة واضحة. فقط يعني للإيضاح، يعني لاحظوا مثلا هذا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وقد تحدثت عنه في حلقة سابقة، وتحدث عن جرائم الفساد عنه قبل أشهر. يعني في عام 2008، تخيلوا في عام 2008 عندما كان علي عبد الله صالح هو رئيس الجمهورية، موقف هذا رئيس الهيئة العامة، كان موقف بسبب، أو من 2011 أو 12 يعني، بسبب أن عليه ملفات فساد كبيرة. ومن موقف؟ من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. طيب ليش الآن بتجوا تدافعوا عنه وتقولوا أنه إقصاء، وأنتم حتى في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيام سلطتكم وأيام يعني حكومتكم وأيام الفساد الكبير الذي كان موجود في عهدكم، تجوا تقولوا الآن عنه أنه إقصاء؟ يعني مغالطة واضحة وغير منطقية. طيب هذه النقطة الأولى. أيضا يعني لاحظوا يعني فيما يخص القضاء، علي عبد الله صالح نفسه اعترف أنه معرقل للقضاء قبل فعالية 24، وقال أنه بسبب لا يحدث انفصال. يعني ورد عليه الأستاذ محمد علي الحوثي في حين، يعني قال هذا كأنه لا يعرف أنه في أجزاء حتى من محافظة الشمالية خاضعة للاحتلال، يعني أين يعيش في مثل هذا الحديث؟ يعني اعترف بنفسه بأنه يعرقل القضاء. طيب تم تغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو من أبرز المعرقلين لعملية تفعيل المحاكم والنيابات في مواجهة، لاحظوا، في مواجهة الخونة، في مواجهة الطابور الخامس، في مواجهة كل من يعطي الإحداثيات. ونائب وزير الداخلية تحدث قال أن القضاء يرفض استلام المجرمين والخلايا منا، وندعوهم إلى أن يستلموهم لكي يحاكموهم وينالوا جزاءهم العادل، هذا مطلب شعبي، لماذا تقفون ضده؟ ومطلب إذا كنتم ضد العدوان، فهذا المطلب لماذا تقفون ضده؟ إذا كنتم ضد العدوان فلماذا لا تحاكموا الخوانة؟ إذا كنتم ضد العدوان فلماذا لا تصلحوا القضاء بحيث يتم إزالة الخوانة والمرتزقة الذين لا زالوا في أجهزة القضاء، والذين لا زالوا يتواصلون مع العدوان ويعرقلون القضاء لكي يحاولوا أن يخلقوا مشاكل بين أبناء الشعب اليمني وصرفهم عن مواجهة وأولوية العدوان؟ لماذا إذا كنتم ضد العدوان بالفعل، مع أنه رئيس المؤتمر الشعبي الآن نفسه اعترف أنه معرقل القضاء؟ الآن لاحظوا لكي يعرف، أو لكي نعرف يعني حجم الضربة القاضية التي بقيت حتى للعدوان، هو طبعا وليس المؤتمر، هو العدوان. العدوان الآن يهدد بأنه ما عاد يصرف شل المرتبات للقضاء في صنعاء إذا أجرى الحوثيين التغييرات، يعني تضامن غير مباشر مع أخواننا في المؤتمر الشعبي العام الذي يرفضون مثل هذه الخطوات، لأنها لو نأتي بالعقل وبالمنطق، من المستفيد من عرقلة القضاء وأداء مهامه في مكافحة الفاسدين، في محاكمة الخونة، في مكافحة الطابور الخامس؟ من المستفيد؟ العدوان بلا شك، والفاسدين ولوبيا الفساد، هذا هو المستفيدين. لكن الشعب اليمني من مصلحته أن يكافح الفساد، أن يحاكم الخونة، من مصلحة كل تلك الدماء حتى التي سفكت من أبناء المؤتمر الشعبي العام. يعني الأستاذ أو اللواء عبد الحكيم الخيواني يتحدث أنه تم القبض على الخلية التي أعطت الأحداثيات للصالة الكبرى وأعطت المعلومات حول الصالة الكبرى، والقضاء يجي على كده. يعني حتى دماء القيادات المؤتمرية من مصلحتهم أن يتم محاكمة مثل هذه الخونة، فلماذا يتم عرقلة القضاء؟ يعني ما هوش أنه فقط أن هذا الخلايا يعني انتقموا من أنصار الله لحالهم، لا، انتقموا من الكل ومن الشعب اليمني ومن مواطنين عاديين لا هم أنصار الله ولا مؤتمر ولا شيء، ومن أفقر الفقراء في الشعب. فلماذا؟ يعني الآن حتى العدوان يتضامن ويقول أنه يوقف المعاشات وبيانات استنكار وتغريدات ومنشورات من قيادة المرتزقة الموجودين في الرياض اللي رفض عملية تغيير رئيس المجلس القضاء الأعلى. يعني تتضح لنا الصورة، تتضح لنا الصورة، التواطؤ الواضح. طيب، يعني بيقولون أن القرارات أحادية، يعني مبادرة مجلس النواب إيش نسميها، زواج جماعي. يعني لاحظوا على بعض الأحيان تبريرات متناقضة بشكل كبير جدا. من بعد ما تم تشكيل حكومة الإنقاذ إلى الآن، كل الوزارات التي بيد المؤتمر تم إقصاء كوادر أنصار الله فيها، من وكلاء، من مدراء عموم، من بعض المناصب التي تم تعيينهم أيام اللجنة الثورية العليا، مع أن النص في اتفاق المجلس السياسي أنه أي قرارات اللجنة الثورية العليا تعتبر سارية المفعول ولا يتم إلغائها. قاموا غيروا كل، ويجي يقول لك أنه قرارات المجلس السياسي لأنها ضربت الفساد والفاسدين وتعمل على إحياء المؤسسات الدولة، يقول لك أنها قرارات حالية. في وزارة التعليم العالي، في وزارة النفط، في وزارة المواصلات، في وزارة الأوقاف، في كثير من الوزارات التي هي بيد المؤتمر تم إقالة كثير من قيادة أنصار الله، أنصار الله سكتوا، ما قالوا إيش قرارته حالية، سكتوا، وهذا هو الغلط أنهم سكتوا. طيب، والآن يعني عشرات القيادة من أنصار الله أو من المسؤولين لأنصار الله الذي تم تهميشهم وإقصاهم في وزارة المؤتمر، بينما الوزارة التي بيد أنصار الله مثل ما هم. يعني شوفوا الفرق، لا في إقصاء، لا في حقد، لا في، إنما في تعاون، وأنه جينا نشتغل إحنا وأنت لصالح الوطن. ما بينظروش أنه يعني أنه هذا مؤتمري هذا صلاحي، لا. يعني شوفوا حكم اللجنة الثورية العليا كيف كانت تعينت الأستاذ محمد علي الحوثي، لا كان يشوف مؤتمري ولا صلاح، وكان أغلب يعني من أكثر التغييرات للمؤتمرين الذين هم يعني نزيهين، نستطيع أن نقول ما كانش يقول هذا المؤتمرين نقصوهم الدوان صار الله، بس لا. يعني شوفوا الفارق، ويجي يقول لك الآن القرارات أحادية، يعني تناقضات، وكل ما يعمله مبادرة مجلس النواب الذي قدموها يعني بدون علم حتى أنصار الله. الكثير من المبادرات والتحركات ومن تحت الطاولة هذا كلها ما هيش قرارة أحادية. يعني ينبغي علينا أن نحترم أقل شيء عقل القواعد المؤتمر الشعبي العام. إذا كنا نريد أن نحتج بأشياء منطقية، لكن أن نغطي على الشمس بغربال وأن نعمل على يعني على الضحك على الدكون، فهذا ولا زمنه. طيب، نقطة أخيرة، يعني لاحظوا قال لك اجتمع اللجنة العامة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اجتماع وحنان طنان وكل المسؤولين وقيادة مجلس النواب ورئيس مجلس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء المجلس السياسي واللجنة الدائمة وكذا. يعني هذا الاجتماع كنا نقول نوعي على أساس أنهم ينفذوا توجيهات علي صالح بإرسال 10,000 إلى الجبهات من القواعد المؤتمر لأجل أنه يوافق على قانون الطوارئ، لأجل أنه يعني يدعم الجبهات بالرجال والأموال، لكن مش طلع الاجتماع لأجل يعني إعلان حالة الطوارئ لأجل تغيير عدد من الفاسدين. المؤتمر يعلن حالة الطوارئ في لجنة العامة من أجل الرد على تغيير 3 فاسدين، بينما لم يكلف نفسه أن يعلن حالة الطوارئ لحماية اليمن واليمنيين، ويعلن ويوافق على قانون الطوارئ لفرض الحماية الداخلية ومواجهة الطابور الخامس وفصل الخونة والفاسدين ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وأيضا تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية في الداخل. يعني ما اجتمعوش عندما تم العدوان على اليمن، ما اجتمعوش عندما تم ضرب الصالة الكبرى، ما اجتمعوش عندما تم حتى استهداف علي عبد الله صالح في مسجد النهدين، ما اجتمعوش عندما تعرض اليمن لكل المؤامرات، ما اجتمعوش عندما يعني شاهدوا كل المجازر التي ترتكب في حق اليمن واليمنيين والنساء والأطفال في كل المحافظات، لم يجتمعوا حتى في يعني بعد احتلال الجنوب، لم يجتمعوا ولا في أي موقف من مواقف العدوان، اجتمعوا وأعلنوا حالة الطوارئ عندما تم تغيير 3 فاسدين. يعني لاحظوا كيف إذا كان شيء يخص الحزب يجتمعوا ويحلقوا الدنيا كلها، لكن إذا كان شيء يخص الوطن ابرد ابرد لك من الوطن، أهم شيء الحزب، أهم شيء رئيس الحزب. يعني هكذا تقديس واستعباد وطاعة عمياء، طاعة عمياء يعني، وهو في بالفعل يعني هو بالفعل، لأنهم يستثمرون الحزب ويستغلون الحزب كمظلة للفساد ولنهب ثروات اليمن وللتآمر على اليمن، وهذا التاريخ 33 سنة واضح، ما عاد يحتاج أن احنا نتحدث عنه، والشعارات التي يرفعوها جمهورية ديمقراطية كلها هذا ضحك على الدكون، لكن الأفعال كلها عكس تماما، الأفعال الميدانية لهم كلها عكس تماما. يعني 3 يتم تغييرهم وهم فاسدين وبإقرار وعليهم إدانات، ويجي يقول لك اجتمعوا حالة طوارئ اللجنة الدائمة، لكن يرفضون اجتماع لإعلان حالة الطوارئ لحماية الشعب اليمني لمواجهة العدوان للقضاء على الطابور الخامس، هذا يرفضون.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. النقاط الأمنية في الجنوب تتحول إلى مصدر موت برعاية الاحتلال. انفجار في أبين وبندغر في حضرموت. المكتب السياسي لأنصار الله أعيقت رئاسة المجلس من أداء مهامها، ومحاربة الفساد أقل ما يمكن تقديمه أمام تضحيات الشعب. المكتب السياسي لأنصار الله المزايدة تحت عنوان المرتبات هو الانزلاق في مخطط العدو وأجندته. في النهاية سعني لا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء، هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.